صوت الأقصى
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج طبيبك على الهواء بعد قليل.
أحباب الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي طبيبك على الهواء. في هذا اللقاء كما كل لقاء نسعد بالحديث معكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى بصحبة النخبة المتميزة من الأطباء. حديثنا لهذا اليوم سنخصص الحديث عن الصيف وأمراض الكلى. إذن مستمعينا الكرام، تعد مشكلات الكلى من أكثر الشكاوى المرضية الشائعة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، سيما تكون الحصوات التي تتسبب في ظهور العديد من الأعراض المزعجة. وتشكل الزيادة في فقدان السوائل غير المحسوس بسبب زيادة التعرق خاصة في الطقس الحار في فصل الصيف خطرا جسيما، سيما بالنسبة لكبار السن الذين يجدون صعوبة في التكيف مع مثل هذه الظروف القاسية، أو أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى، وكذا الذين خضعوا لعملية زراعة كلى. طبعا يعتبر جفاف الكلى عند هؤلاء المرضى محفوفا بالمخاطر للغاية، ويمكن أن يؤدي للفشل الكلوي. أيضا يمكن أن يسبب الطقس الحار وما يسببه من جفاف زيادة تركيز البول، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى. أيضا يمكن أن يعرضك الصيف لخطر متزايد للإصابة ببعض أنواع العدوى مثل التهاب المسالك البولية والعديد من المشاكل الأخرى التي قد تؤثر سلبا على صحة الكلى وتشكل خطرا على صحة المصابين بها. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج طبيبك على الهواء، ونحن نعيش أجواء صيفية حارة، وانطلاقا من مقولة درهم وقاية خير من قنطار علاج، يسعدنا مستمعينا الكرام أن نسلط الضوء في هذا اللقاء على أمراض الكلى في الصيف، وكيف لنا وقاية أنفسنا من الإصابة بها وتجنب المشاكل التي قد تؤثر سلبا على صحة الكلى والوظائف الحيوية التي تقوم بها. يسعدني الحديث عن هذا الموضوع أن يكون معي في الاستوديو الدكتور إياد حسن الروبي، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مجمع الشفاء الطبي. دكتور إياد، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بك أستاذ طلعت،
حياكم الله. طبعا بنذكر مستمعينا الكرام لمن يرغب بالاتصال وطرح الأسئلة على ضيف اللقاء من خلال الاتصال من خلال الأرقام، أرقام الإذاعة 2-8-5-1-1-1-0 أو الرقم 2-8-5-0-9-9-9. أيضا باستطاعتكم إرسال أسئلتكم عبر خدمة الرسائل القصيرة على جوال رقم 0-599-734-424. ونذكركم أيضا بإمكانية متابعة هذا اللقاء مرئيا عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك. الصيف الجيف وأمراض الكلى، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا وتابعونا. إذن دكتور إياد نرحب بك مجددا في هذا اللقاء. يمكن موضوع حلقتنا لهذا اليوم يعني بيتناول الحديث عن الكلى، يعني تلك الجوهرة الثمينة في جسم الإنسان والتي تحظى بأهمية كبيرة نظرا لما تقوم به من وظائف حيوية مهمة. بداية دكتور من منطلق يعني معرفة يعني أهمية الكلى، يعني حدثنا عن ماهية الكلى، الوظائف المهمة التي يعني تجعلنا مطالبين بالحفاظ عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر حضرتك أستاذ طلعت على هذا على هذه الاستضافة الكريمة، كما أشكر صوت الأقصى على هذا البرنامج الرائع الذي يعني أظن له عدة سنوات الآن بما يعود به من النفع على المستمعين الكرام. إذا ما أتينا إلى موضوع الكلى، يمكن أنا سأبدأ كلامي لا يحس بالشيء اللي إلا الذي يفقده، يعني اللي بيشوف يذهب إلى قاعات أو صالات غسيل الكلى ويرى ما المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي وكيف يجلسون على جهاز لمدة 4 ساعات 3 مرات أغلبهم أسبوعيا، والإحساس بالإرهاق والتعب لتغيير أو لتنظيف أو لتفلتر دماءهم من خلال هذه الأجهزة، يحس بالفعل بالنعمة التي حبان الله وأكرمنا الله بها وهي الكلى. يعني الكلى لما نحكي إحنا لا تزيد عن يعني حوالي 10 سنتيمتر، لكن كل إنسان لديه كليتين، لكن وظائفها جمة وكبيرة جدا، وكما أسلفت بدونها يعني تحدث الكارثة أو سيعاني الكثير الإنسان. الكلى كما نعلم هي الجهاز الذي المسؤول بالدرجة الكبيرة عن فلترة البول أو فلترة الدم دعنا نقول، وترتيب أو الحفاظ على اتزان السوائل في جسم الإنسان، الحفاظ على الأملاح بالشكل المطلوب، التخلص من الزائد، التخلص من بعض السموم، الحفاظ على حامضية مطلوبة حسب المطلوب للدم في جسم الإنسان. فلذلك يعني هي من الأجهزة المهمة جدا أو الأعضاء دعنا نقول المهمة جدا للحيوية المهمة التي يعني تجعلنا نكمل حياتنا بلا مشاكل. فلذلك أي خلل في الكلى سيؤدي إلى كوارث، وكما يعني بدأت حديثي يمكن الناس اللي بعانوا من هذا الفشل الكلوي يعني هم أكثر ناس ممكن يعني الإنسان يشعر بالنعمة التي من الله عز وجل.
جميل. ممكن دكتور كما ذكرت نقطة مهمة جدا، ممكن زيارة بسيطة إلى يعني وحدات غسيل الكلى، يعني ممكن الإنسان يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى وكم هي عظيمة في هذا الجانب تحديدا، عن جانب الكلى وما تقدمه من وظائف حيوية لجسم الإنسان. ممكن دكتور موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتحدث عن الصيف وأمراض الكلى، ورب سائل يقول يعني ما هو الرابط بين الصيف وارتفاع درجات الحرارة وأمراض الكلى، ولماذا تزيد يعني فرص الإصابة ببعض مشاكل الكلى مع ارتفاع درجات الحرارة؟
يعني كما بدأنا في الحلقة بأن أعطينا نبذة عن وظائف الكلية، فإذا لكي تقوم الكلية بهذه الوظيفة على أكمل وجه تحتاج أو يحتاج جسم الإنسان إلى كميات كبيرة أو كميات معينة من السوائل يوميا، تقدر طبيعي بنص لواحد مل أو سنتي لكل كيلوغرام بالساعة، تمام، أو يعني خلينا نقول بشكل عام حوالي لترين من البول، لتر ونص أو عفوا من السوائل، لتر ونص للترين من السوائل يوميا. في بعض المصادر الطبية يقال أنه على الإنسان أن يحافظ على ما يعادل لترين من السوائل من البول عفوا الخارج من الجسم يوميا، يعني عشان أعرف حالي أنا بأخذ كمية سوائل كافية. المفروض أنه أخرج إلى الحمام يوميا من لتر نص للترين، وخاصة للترين يكون أفضل من البول. طبيعة لون البول إذا كان غامق اللون أو ضار يعني ليس فاتح اللون داكن اللون، طبيعة دل أنه الإنسان لا يأخذ الكميات الكافية من السوائل. فعشان هيك لكي تقوم الكلب واجباتها وتنظم السوائل وتتخلص من السموم وتحافظ على حامضية معينة للدم و يعني تقوم بالحفاظ على مستوى معين للأملاح وتتخلص من الباقي، فلذلك يجب أن يكون هناك كميات سوائل تدخل لجسم الإنسان يوميا. إذا ما قل هذا الفاقد أو هذا العفو الداخل السوائل الداخلة فسيحدث هناك تبدأ حدوث المشاكل هذه. عندما يقل البول أو عندما تقل السوائل المأخوذة سيتركز البول الخارج، وإحنا لسه بنحكي قبل شوي بنقول سيكون البول داكن أكثر. داكن أكثر يعني كمية الأملاح والمعادن والفضلات التي يتخلص منها الجسم عن طريق البول ستكون بتركيزات أكبر، وبالتالي سيكون هنالك هذا الإنسان عرضة لتكوين بعض الحصوات والمشاكل. ناهيك عن أنه يمكن إحنا في حلقات سابقة حكيناك في حلقات أفردناها للالتهابات المتكررة للمسالك البولية، من التوصيات العامة للناس أو لأي إنسان خاصة لو كان تكرر لديه التهابات بكتيرية في الجهاز البولي هو الإكثار من السوائل. ليش؟ لأنه بنعتبره دائماً هيك بالعامية هو غسيل للمسالك البولية حتى تتخلص من البكتيريا حتى لو دخلت بطريقة أو أخرى إلى المسالك البولية. فالصيف إذا ما رجعنا للصيف يجب أن يعني يمكن إحنا بنقول دائما الشتاء غير الصيف في كمية شرب الماء، لأنه الإنسان يفقد الكثير من السوائل عن طريق التعرق، فلذلك يجب أن يعوض هذا بكميات إضافية من السوائل عن طريق الشرب. فالطبيعي يفرق إنسان من إنسان حسب تعرضه لأشعة الشمس أو حسب تعرضه للحرارة. يعني إنسان قاعد في البيت في أجواء جيدة لا توجد الجو ليس بالحرارة الكبيرة هناك، فيعني لن يتعرق كثيرا، فبالتالي لن يحتاج سوائل كإنسان كعمالنا مثلا أعانهم الله اللي بيشتغلوا تحت أشعة الشمس في الأجواء الحارة. فلذلك الناس التي أو العاملين في الأجواء الحارة يجب أن تكون أو تزداد كمية السوائل المأخوذ بدرجات كبيرة جدا حتى تعوض كمية المفقود من التعرق وحتى تبقى الكلية تقوم بواجبها.
يمكن خلينا دكتور يمكن كمية التعرق بتكونش محسوسة عند كثير من الناس، يعني التعرق بتخرج يعني كم كبير من السوائل من جسم الإنسان. يمكن البعض بيعتقد إنه الخارج يعني حصرا فقط هو اللي هو عملية التبول، ولكن هي عملية التعرق واللي بتصير عادة في الصيف وارتفاع درجة الحرارة يمكن هي اللي بتفرق عن الشتاء، وبالتالي بيكون الشخص مطالب انه يشرب سوائل بشكل اكبر حتى يعوض كمية السوائل التي فقدها من جسم الانسان حتى لا نصل الى معادلة اللي هو التركيز، تركيز البول.
نعم.
طيب دكتور يعني خلينا من واقع تجربتك يعني في هذا المجال، وانتم يعني استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في جامعة الشفاء، يعني ما هي اكثر مشاكل الكلى شيوعا في فصل الصيف؟
يمكن على رأس القائمة تأتي حصوات الكلى أو المغص الكلوي. طبيعة الناس أو الأفراد الذين يعانون من حصوات الجهاز البولي تظهر مشكلتهم بشكل أكبر للعيان في فصل الصيف مع قلة شرب الماء. تمام. كما أسلفت قبل قليل التهابات المسالك البولية تشيع أكثر لأنه برضو بصير تعرق بقل كمية البول خارج، فبصير خاصة الأفراد الذين يعانون من تكرار في عملية الالتهابات. الناس أو الأفراد الذين لديهم قابلية أو لديهم أو في بداية التعرض لبعض أو لقلة أو لنقص في وظيفة الكلية، طبيعي ستكون هناك ستزيد كمية السوائل الداخل، إذا ما قلت ستزيد الطين بالله. فلذلك إحنا يعني دائما بنقول يجب أن يحافظ الإنسان على كم جيد من السوائل الداخلة، لأنه ستقلب المنظومة في جسم الإنسان رأسا على عقب إذا قلت السوائل. يعني لا يعني أذكر أنه يعني أتى لي في بعض في يوم من الأيام أحد المرضى فيقول لي أنا يبدو أنني أصبت فشل كلوي، لماذا؟ قال أنا يعني اليوم ما أطلعت ولا نقطة بول. فحينما أخذت منه القصة المرضية فهو يعمل في الشمس ويذهب ويأتي، فالرجل قاعد يوم كامل يلف منها يعني في بحكم وظيفته في الشمس. فلذلك لما روح بيته فحس انه ما دخل الحمام، بدأ يشرب، فقال لي شربت حوالي ترين ولسه ما طلع شيء. فطبيعي احنا بنعرف انه يبدأ الجسم باستعمال سوائل المخزنة هنا وهناك، ثم حينما يشرب انسان يتم تعويض هذه السوائل، من ثم يبدأ تبدأ الكلى بإخراج الزائد.
جميل. طب دكتور، يعني هل كل الأشخاص وكل الفئات العمرية من كلا الجنسين يعني معرضين لذات الفرص للإصابة بالمشاكل التي ذكرتها، أم هناك هنالك فئات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بأمراض ومشاكل الكلى في فصل الصيف؟
يعني زي ما حكيت، الناس الذين يعانون من بعض المشاكل خاصة الأمراض المزمنة يمكن زي الضغط والسكر والأمور والأمراض العصر خلينا نسميها، يعني أصلا بدون من نتطرق للمي وغير شرب المي هم عرضة للإصابة بأمراض الكلية، فبالك لما يكون في قلة في شرب الماء فيعني يتعرضوا بشكل أكبر لذلك. إن بالنسبة للفئات العمرية هو كل الفئات العمرية أكثر عرضة، ولكن عادة كبار السن والأطفال هم أكثر الناس يعني قد يعانوا من هذا الشيء.
طيب دكتور، خلينا نتحدث عن تكون الحصوات أو الحصوة الكلى. ممكن تذكرت أنها من المشاكل الرئيسية اللي بتصير في فصل الصيف عند هؤلاء الأشخاص، وهي طبعا مشاكل مؤلمة جدا ومزعجة. يعني حدثنا عن هذه المشكلة، كيف تتكون الحصابة وأهم الأسباب التي تقف يعني خلف هذا التكون وارتباطها فصل الصيف؟ يعني
سبحان الله، كما بدأنا برضو حكينا أنه روعة الخالق عز وجل بأنه خلق الإنسان بتركيبة وبنظام معين، بحيث لو تتبعنا أو لو يعني كان الإنسان يتتبع الإجراءات الطبيعية في حياته والصحية فلن يحدث مشكل عادة في أغلب الأحيان، ولكن عادة ما يحدث العكس ذلك، أو لا تأتي الأمور كما يعني أو خلقنا الله عليها. حصوات الكلية هي عبارة عن أملاح ومعادن تتجمع تتبلور خلينا نسميها، هي تحدث أو تتكون بلورات في البول وهي تتجمع معا وتكون الحصوات هذه. فليش الصيف أكثر، أو ليش الناس اللي بتشتغل في الجو الحار أكثر عرضة، أو ليش العمال اللي بيشتغلوا ساعات طويلة تحت أشعة الشمس أكثر عرضة، أو ليش حتى جغرافيا في العالم المناطق الحارة أكثر
الاستوائية
هم الناس الذين يكونوا الحصوات أكثر، لأنه يبدأ قد ما شرب ماي، وخاصة لو كان هناك كمية الماء الداخلة أقل من المطلوبة، وزي ما حكينا قبل شوي والتعرق كثير سيحدث تركيز كبير للأملاح في البول، وبالتالي ستتكون بلورات، والبلورات سوف تتجمع معا وتكون الحصوات. فلذلك يعني من هنا أوجه النداء ورسالة لمستمعي الكرام، وخاصة وإحنا الآن بدأنا في شهر الصيف، أنه يزيدوا من شرب الماء، خاصة من يخرج من البيت وعمله في المناطق تحت أشعة الشمس. والنصيحة الأخرى أن من ليس لديه وظيفة أو ليس من الضرورة أن يتعرض لأشعة الشمس لا يتعرض لأشعة الشمس، يعني يلتزم بيته أو يلتزم الظل أو بحيث إلا إذا اضطر للخروج، خاصة الناس اللي حكينا اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب أمراض الكلية المزمنة الذين هم أكثر، سيكونون أكثر عرضة للتكون أو لإحداث أو للمعاناة من هذه المشاكل. الحصوات كما قلنا تتكون من الكلى للحالب للمثانة، عادة تتكون الحصوات في الكلية فوق في الكليتين، في كؤوس أو كهوف بنسميها، اللي يتجمع فيها البول بعد ما يتفلتر الدم ويخرج البول. فإذا ما كان هناك تركيز كبير ستبدأ بتكوين هذه الحصوات، وبالتالي إذا ما نزلت أو تحركت هذه الحصوة ونزلت إلى الحالب، الحالب بطبيعة الحال كما يعلم مستمعنا الكرام أنه حوالي عرضه أو الفتحة أو الطريق أو يعني عرضها حوالي نتخيل كأنه بربيشة وتيوب أو حوالي 4 ملي متر. فبالتالي لو نزلت حصوة في هذا في هذه الطريقة الضيقة خلينا نقول، فبالتالي ستحدث انسداد، وإذا ما حدث انسداد البول القادم من الأعلام الكلاوي سيحدث ارتجاع وزيادة في ضغط البول في الكلاوي، فيحدث المغص الكلوي اللي احنا بنعرف عنه أو بنسمع فيه.
طيب دكتور، سنتحدث عن هذا الأمر بشيء من التفصيل، ولكن خلينا أخذ دكتور يعني بعض الأسئلة التي وردتنا عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك، ومعنا اتصال هاتفي أيضا. خلينا نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، نتعرف عليك.
يعطيك العافية يا دكتور، انت واللي معك.
حياكم الله.
ام حمدي معك المدهون.
حياك الله، تفضل.
تحيا والدوم. انا لو سمح بدي اسأل الدكتور واستفسر منه. الحمد لله، يعني الحمد لله لي انا احسن هالكيدة. انا قبل مدة يعني كان ظهري كتير يجعني، والحمد تحكمت وكولي معك غضروف في ظهري، وبعدين اخذت علاج والعلاج على وظائف الكلى عندي. وتعالجت للوظائف، بكت 1.7 نزلت 1.4 بعدين نزلت 1.3 هالكيتا.
نعم.
الحمد لله. فهنا كان لي دائما يشرب مية، دائما عليك تشرب بالمية، يعني داوم بالمية، تشرب كتير مية. فأنا الله يسلمك، فأنا بدي أستفهم يعني. بعدين صورت للكلى، ودوني على مستشفى حمد، صورت عملي صورة مقطعية كله مش عارف شو حاسبه. صورتها له بكل حجم الكلى 2.5 8.5. فهل في خوف يا دكتور ولا في حاجه يعني خطر علي؟
عندك سكر ضغط؟
عندك سكر؟ عندك سكر يعني ضغط يا ام حمزه؟
نعم.
عندك سكر او ضغط؟
لا عندي سكر ولا ضغط. بس انا مع الكل، مع زعل ومع هيك صرت مع اكتئاب، صار معي لاني انا قسم كثير كده اقول يا رب على المكابر ولا اراس القسم هذاك. صار تبع ضغطي مش عالي كثير، يعني كان 147 على 65 ولا مش يعني مش هالأعلى.
جميل، احنا بنتمنى لك السلامة ان شاء الله. الله يعني متفائل، تفائل خيرا يعني ان شاء الله. والدكتور اياد يمكن راح ينصحك ويعطيك الاجابة الشافية باذن الله تعالى. شكرا، شكرا لك.
السلام عليك يا محمدي. يعني هي تقريبا حكت عن السبب اللي صار معها، هي في غضروف وبتاخد الديكلوفينات او الفولترينات او نسميها نانستريد انتفلاماتري، مجموعة من العلاجات المسكنة اللي هي عبارة معروفة حاجة بنسميها نيفروتوكسيك، يعني هي ضارة بالكلاوي. فإذا ما أخذت بشكل مفرط وكان عند الإنسان قابلية، طبيعي الناس اللي عندهم قابلية سيعانون أكثر أو سيصابون أكثر بتراجع في وظائف الكلية. فعشان هيك احنا دائما نطلب انه من المرضى لما يراجعونا انه لما ناخذ القصة المرضية طبيعي نعرج على موضوع الكلية وهل هناك اي مشاكل سابقة ام لا، ودائما ننصح المستمعين من هذا المنبر ايضا باخذ الحذر ومشورة الطبيب في حينما يتم وصف أي مسكنات، خاصة يعني اليوم الناس مع الأسف كثير من المرضى بروح بيشتري من الصيدلي حتى لا يعني لا يذكر للدكتور الصيدلي المشكلة، يعني يطلب العلاج ويأخذ ويبدأ في استعماله. فهذه العلاجات قد تؤدي إلى مشاكل زي ما صار مع أختنا أم حمدي وارتفاع في وظائف الكلية، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني حسب كلامها الأمور تأتي يعني
في تحسن
على مستواها، وزي ما قالوا تشرب مي كويس وتقلل من البروتينات الحيوانية خاصة منها في وجباتها اليومية حتى تعطي فرصة للكلية أن يعني تتحسن وتعود إلى ما إلى وضعها الطبيعي. بالنسبة ل 8.5 قالت سنتيمتر العظم، يعني حسب يعني مش كل الناس فيش حاجة يعني ستاندرد أو نسميها كحجم لكل الناس هو نفس الحجم، لكن يعني مش 8.5 مش قليل كثير، ف يعني لا أعتقد أنه في مشكلة. أو ممكن حتى لو حكينا أكثر مع أختنا محمد أنه لو كانت تتعرض لالتهابات في الكلى مزمنة ممكن يكون شوية صغر الكلاوي أو قلة حجمها شوي هو من الالتهابات المزمنة التي تحدث في الكلاوي أحيانا.
طيب دكتور خلينا نأخذ الأسئلة التي وردتنا على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، بريد تكون الإجابة مختصرة عشان نحاول نجاوب على أكبر قدر ممكن الأسئلة. هنا مريم عبد تقول ما هو أفضل علاج لالتهاب المسالك البولية؟ في هذا سؤال كثير بتكرر دكتور، إيش أفضل علاج؟
يعني اللي دائما تحكيت حضرتك درهم وقاية خير من قنطار علاج، هو الوقاية، لأنه لو صار التهاب سوف يحتاج علاج. إحنا دائما بنقول زيادة شرب الماء، زيادة شرب الماء من زي ما حكيت في المقدمة من الأساسيات التي تحافظ على أو تمنع التهابات الكلى. أضف إلى ذلك اللي أخذ الحيطة والحذر من دخول الحمامات العمومية، الدخول الحمام بعد العملية الجنسية، التلافي أو الحفاظ على إعادات الجهاز الهضمي بدون إمساك، لأن وجود الإمساك له علاقة كبيرة يعني وطيدة بالالتهابات، وحتى طريقة التنشيف لما عنده دخول الحمام مهمة جدا في هذا الموضوع. لكن إذا ما صار هناك التهاب فإحنا عادة إذا التهاب بصير مرة كل فترة فالعلاج 3 أيام من المضادات الحيوية البسيطة يكفي، ولكن إذا تكرر لا لنستطيع في تلك اللحظة يجب أن نضع أيدينا على السبب لماذا يتكرر التهاب البول، وبالتالي ومن الممكن أن نحتاج مزرعة بول أحيانا لكي نحافظ على المريضة بدون تكرار لعملية الالتهابات.
طبعا دكتور كلمة يعني أفضل علاج، يعني ممكن أنا شخصيا يعني استفز من كلمة ما هو أفضل علاج، لأنه فعليا ما في حاجة اسمها أفضل علاج. يعني في الآن اللي هو العلاج المستند إلى البراهين، بمعنى أنه أنا مثلا من أجب الداخل أعطي علاج بدي أشوف إيش نوع البكتيريا اللي تستجيب للمضاد الحيوي، يمكن المزرعة هي المدخل الطبيعي والممكن
يعني
الصحيح لمعرفة العلاج المناسب.
اليوم العالم زي ما أنت حضرتك حكيت الطب المبني على البراهين، واليوم أصبح اللي بعالج في غزة زي اللي بعالج في أمريكا زي اللي بعالج في اليابان.
نعم.
فالجايد لاينز اللي هو إيه بالعربي
المعايير
العامة اللي احنا بنمشي عليها كأطباء أينما وجدنا وأينما عالجنا الناس، فمعروف انه السيدات عرضة بسبب قصر الإحليل هم يتعرضوا لالتهابات متكررة في البول، وبالتالي معروف إذا التهاب بسيط من يعني بنسميه سيمبل يوتاي أو التهاب بسيط في المسالك البولية فثلاث أيام من المضاد الحيوي تكفي إذا كان غير متكرر. لكن إذا ما أنا حكيت قبل شوي إذا ما تكرر يجب أن نضع أيدينا عن السبب ونمنعه. فكلمة إنه إيش الأفضل علاج هي يمكن فكرت إنه أنا حجاوبها أقول لها المضاد الفلاني، لا أنا ما يعني هذا الإجابة حتكون مش حكيمة بصراحة لو أنا حكيت بالطريقة.
جميل. هنا دكتور سؤال من أم المجد تقول مرحبا أنا حامل بالشهر الخامس ومع التهاب مزمن في المثانة سببه الأمعاء قبل 4 أيام ولليوم بيحدث ألم شديد، ذهبت للمشفى وقالوا التهاب المسالك البولية بيعمل طلق مبكر، أخذت علاج لكن الألم نفس ما هو. سؤال الدكتور شو العلاج المناسب للسيدة الحامل واللي بتعاني من التهاب مزمن في المسالك؟
يعني يمكن هذا سؤال شبيه في السؤال الذي يعني من الأخت التي قبلا سألت. ما احنا مش هنحكي ايش احسن علاج، احنا بس بدي المعلومة اللي عايز الأخت المستمعة تعرفها، انه احنا في عنا وجود البكتيريا في البول او الميكروب في البول في الناس العاديين اللي هم ما بمعانوا من اي مشاكل، وفي البكتيريا في البول احنا مش من الضرورة نعالجها، يعني ما بنعطي علاج بناء على تحليل مخبري انه في بكتيريا، لكن باستثناء، وهذا الاستثناء رأس الاستثناءات، الحوامل التي تعاني من التهاب في البول أو بكتيريا في البول حتى لو كانت ليس لديها أعراض يجب أن تعالج، وعادة يجب أو الطلب أو مزرعة بول حتى نعرف الميكروب الذي يسبب هذا الالتهاب وتعالج بناء عليه. فإذا أصبح من الضرورة بمكان ومن القواعد زي ما قلنا انه ايه المعايير، انه يجب على الست الحامل ان يعالج الالتهاب البولي عند لديها حتى لو كان في الشعرات لازم.
هنا سؤال يقول: هل اكياس الكلى ترفع الضغط وهل تسبب التهابات؟
يعني التهابات اكياس الكلية في انواع كثيرة من اكياس الكلية، لا اعلم هل مقصود الكياس في الكليتين اللي هو بنسميه adult polycystic kidney disease، ولا قصده الكيس البسيط اللي ممكن يصير بعد سن 50 عند اغلب الناس. الكيس البسيط لا، اذا كان بس، لكن اذا كان موقعه قريب من حوض الكلية ويحدث انسدادات في حوض الكلية، يعني بواسطة الضغط على حوض الكلية، مما قد يؤدي الى بطء عملية تفريغ البول من الكلية، ممكن يؤدي الى التهابات، لكن بحد ذاته لو كان على الاطراف لا، ليس من الحاجات اللي او الاشياء التي تزيد من عملية التهاب الكلية.
هنا سؤال من ايمان فايز تقول: مرحبا، أنا عملت عملية استئصال كلى قبل 4 سنين، والآن كل ما أشرب شوية مي ما بلحق أروح على الحمام، ممكن تفيدوني؟ هل هنالك علاقة بين استئصال كلى وسرعة الذهاب للحمام؟
لا، هو شوف برضو عظمة الخالق الله عز وجل سبحان الله، إنه لما الإنسان بيفقد كلية أو حتى لما يولد بكلية واحدة أو لما تضعف كلية وظيفيا، الله عز وجل يعوضنا بأن تكبر الكلية الباقية، يعني بنسميها كومبنساتوري هايبرتروفي، يعني الكلية اللي ضايلة بتصير عشان تسد محل الكلية المفقودة بتكبر حجما ووظيفة، تمام، هذه حكمة الله عز وجل. لكن لا يفسر هذا انه كمية البول انه اول ما تشرب مي بتروح على الحمام، هذا يجب ان تراجع الطبيب شرحة المسالك البولية، نبحث عن السبب، قد يكون السبب التهابات في المسالك البولية، وقد يكون هنالك السبب عبارة عن زيادة او افراط في نشاط المثانة اللي بنسميها المثانة النشطة او مثانة عصبية، الناس اللي عنده مشاكل عصبية وغيره، يجب ان نضع يدينا على السبب وبالتالي يتم العلاج.
هنا سؤال من ابو مصطفى جمعة يقول: انا عندي حصوة في الحالب واخذت علاج وما نزلتش، ممكن تظل او سبب يخليها تنزل؟
لا، طبيعي لا ننصح انه يهمل او تهمل الحصوات، خاصة لو كانت في مكان كالحالب، لانه قلنا الحالب رقيق والطريق ضيقة، فبالتالي سيحدث ممكن يحدث مشاكل وتراجع في وظيفة الكلية، فعشان هيك يجب مراجعة المستشفى او طبيب جراح مسالك بولية حتى يخلصوا من هذه الحصوة. طبيعي اذا ما بدنا نحكي او يمكن في كمان شوي نحكي على طرق العلاج، حصوة الحالب يعتمد علاجها على حجمها وموقعها وكثافتها صلابتها يعني، وإذا ما كانت تحدث مشاكل في الكلية توسعات أم لا، وإذا وظيفة الكلية تأثرت أم لا، يعني الموضوع يتم الأخذ القرار ليس بناء على عامل واحد، لا، عدة عوامل.
هنا سؤال عبر الـSMS يقول: السلام عليكم، أعاني من ألم في الجزء العلوي الأيسر من البطن وتقطع في البول، هل شرب القهوة بكثرة له تأثير سلبي على الكلى مع شرب الماء بكثرة؟
يعني هو الكلية أو القهوة معروفة هي مدر للبول كما نعلم، بعض الناس الذين قد يعانوا أو قد يكون لديهم ضيق خلقي، عيب خلقي في مخرج الكلية، منطقة التقاء حوض الكلية مع الحالب. لو كان ضيق بسيط طبيعي مع شرب القهوة مع الماء الكثير سيكون هناك إفراز كثير للبول عن طريق الكلية، وبالتالي إذا كان هناك ضيق بسيط يحدث بعض التأخر في عملية تفراغ البول من الكلية الحالب، وبالتالي سيشعر المريض أو هذا الشخص بآلام. عشان هيك احنا الناس اللي عندهم عيوب خلقية في حوض الكلية أو في مخرج حوض الكلية عادة بنقول لهم ما تشربوا كميات كبيرة من السوائل مرة واحدة، لأنه هذا عيب خلقي مثلا منه هو، عفوا أنا دائما بقولها المريض وهو في بطن أمه موجود، فبالتالي لما يجيني على سن 40 و50 مدام ما أحدث مشكلة غالبا لن تحدث مشاكل أخرى، ولكن عليه أن لا يتم زي ما قلت لك شرب سوائل كثيرة أو حتى القهوة، لأنه بنعرف القهوة مدرة للبول بشكل أكبر، وبالتالي قد تحدث إفراز كميات كبيرة من البول في آن أو في وقت قصير فتؤدي إلى المغص الكلوي.
جميل. هنا أيضا سؤال عبر الـ SMS من الحاج أبو حسام الجيار، وهو يبلغ من عمر 70 عاما، بيحكي لك دكتور الحبيب أعاني من زلال في البول عندي شرطين ما أدى إلى نقص وزني حوالي 12 كيلو، ماذا أفعل؟ هل من علاج؟ وشكرا.
طبيعي هو صعب إحنا نيجي نجاوب على السؤال زي هذا في كلمتين. طبيعي الكلية خلقها الله عز وجل بأنها تفلتر، يعني تخرج المواد التي بحجم معين، بلوراتها أو الموليكولار ويت تاعتها بحجم معين، فبالتالي عادة ليس من الطبيعي أن يخرج بروتين اللي هو الزلال عبر الفلاتر اللي هم فلاتر الكلية، وإذا ما خرج البروتين إلى البول فهذا يعني أنه بدت الكلية فيها مشاكل باطنية كلوية نيفرولوجيك بروبلمز، يعني لازم ندور ليش بدأ يهرب نسميها بالعامية.
فضل وزن 12
أيوة لا ممكن يمكن يحتاج
الوقوف على السبب الحقيقي.
لا 12 ليس هو السبب الزلال في البول، زلال البول وعلامة على تأثر وظيفة الكلية باطنيا، يعني لازم نعرف ليش، خاصة لو كان عنده ضغط وسكر وأمراض مزمنة التي تؤثر على الكلى قد تكون هي السبب، أو عادات سيئة أو زي ما قلنا قبل شوية بعض العلاجات أو غيره. لكن نقص الوزن 12 كيلو يجب أن نبحث عن السبب، يجب أن يراجع طبيب أمراض باطنية لي يعني يقوم بأخذ القصة المرضية وطلب الإشعاعات أو المفحوصات اللازمة لكي نضع أيدينا على السبب في نقص مثل هذا الوزن.
طيب دكتور، يعني يمكن الحلقة يمكن الآن أغلبها أسئلة، يعني
أنت شايف
الجمهور يعني في أسئلة كثيرة، يمكن موضوع حلقتنا إحنا بنحاول قدر الإمكان، ولكن معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا دكتور تو أنا كلمتك، بس يعني حسك شوية أنا بسمعش كتير عن إيش أنا من أكل، بتقول بروتينات ومش عارف شو، إيش تنصحني
يعني دكتور؟ يعني أختي أنت أخت محمدة أظني. أخت محمدة، يعني بقول أنا مدام صار شوية تراجع في وظيفة الكلية، في هنالك إجراءات أو تعليمات عامة لأي مريض كحضرتك، يعني من على أهم رأس هذه زي ما حكيت حضرتك رأس هذه التعليمات اللي هو والتوصيات اللي هو شرب الماء الكافية بشكل كافي، لكن برضو مع رأس هذه أنه الإقلال من عملية أكل البروتينات، خاصة البروتينات الحيوانية اللحوم أخت محمدة، يعني ما تكثري من اللحوم.
اللحوم لأنا معنى حالي لحالي معنى حالي عن اللحوم.
يعني لازم ما تكثري من اللحوم. لسه بنحكي يمكن احنا بنجاوب لآخر مستمع بعت لنا الرسالة انه في زلال في البول، الزلال معناته بدأت الكلية تهرب بروتين، يعني عشان هيك لازم حضرتك تاخدي بالك تقللي من اكل الاملاح بدرجة كبيرة، وتقللي من اكل ايه اللحوم خاصة اللحوم الحمراء يعني البروتينات.
نتمنى لك السلامة أختنا محمد.
يعني البيض مثلاً ولا؟
البيض برضو في السن الكبير لا ينصح بكميات كبيرة. البيض برضو من الحاجات يعني الشباب وصغار السن بإمكانه أخذ بيضتين في اليوم ما فيش مشاكل، لكن دائما ينصح كبار السن انه يعني نص بيضة
بكفن. اتمنى لك السلامة. اتمنى لك السلامة اختنا ام حمدي ان شاء الله. ويمكن انت يعني بحاجة يمكن لزيارة
للطبيب
حتى يعني ممكن يعني يعطيك جملة من النصائح والارشادات عن قرب ويستمع للتاريخ المرضي الموجود لديك ويطلع على اخر طبعا الفحوصات بشأن اللي هو وظائف الكلى عندك. يعني كل التحية والتقدير لك أختي أم حمدي. طب دكتور خلينا نعود لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. كان الوقت يعني قارب على الانتهاء, ولكن لو أردنا أن نتحدث يعني عن أعراض وعلامات الإصابة بحصوات الكلى, وهل كل مغص كلوي يعني إصابة بحصوات الكلى؟
لا طبيعي. بداية يمكن خليني أبدأ كلامي أنه مش كل حصوة في الجهاز البولي قد تحدث ألام. مع الأسف مرض بيجونا عيانين مرضى فقد كليته كاملة, الكلية أصبحت غير فاعلة غير عاملة, ولما نعمل عندما نقوم بإجراء الفحوصات اللازمة نجد أن هناك حصوات في مكان ما محدثة انسداد في جهة في تلك الجهة وأدت إلى فشل أو عدم أو فقدان للوظيفة في تلك الجهة. يعني ممكن المرات المريض ما يحس أنه في حصوة وبتعمل مشاكل قاعدة, لكن بالشكل العام أو الستاندر أو عادة ما يأتي العيان أو المريض بألام مغص كلوي اللي هو الألام في الخاصرة. الألام هذه أو المغص الكلوي على شكل مغص شديد جدا قد ينتشر في الرجال إلى الخصية في تلك الناحية أو في السيدات إلى المهبل في تلك الجهة أيضا. قد يحدث انتشار إلى الفخذ في الرجل, قد يحدث الألم في البطن وينتشر إلى رأس العضو الذكري عفوا. أحيانا لو كانت الحصوة أسفل الحالب قد يأتي المريض بدون ألم أبدا, يعني ما في ألم ولكن أعراض الجهاز البولي السفلي, يعني ذهاب للحمام بشكل مفرط كبير كثير, سرعة في الذهاب أو الحاح في الذهاب للحمام, صعوبة مرت في التبول,
تقطيع
في البول. فهو يعني عشان هيك مش دايما بتكون هي القصة يعني يعني زي ما احنا بنقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. غير الألم الإحساس بالغثيان والقيء مرات كتير ليس شرطا ولكن أغلب الأحيان بيكون هناك دم في البول, بول مدمم قد يرى المريض. أحيانا بيجي بارتفاع في درجة الحرارة إذا ما كان هناك التهاب بكتيري مع الانسداد أو مع الحصوة الموجودة. فلذلك يعني المريض قد يأتي بأشكال مختلفة إلى الطبيب أو إلى الأقسام الطوارئ أو إلى العيادات.
طب دكتور خلينا نأخذ آخر مشاركة هاتفية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله, نتعرف عليك, ياريت توطي صوت الراديو وتسمعنا من
أبو محمد. والله
حياك الله أبو محمد, تفضل.
أخوان عملت رحت على الشفاء في الفاردية وفحصت وقالوا لي خد اعمل صورة وتبين انه في حصوة عندي.
نعم.
وعملوا لي صورة عملوا لي عملية تفتيت. فلما خلصت قلت لهم اتفتفتت, لهم ما جاوبونيش, قالوا لي خلاص هاي التقرير معاكم ترجع للدكتور. الدكتور قال لي خلاص تراجع بعد 20 يوم. وبعدين هل بدي أسأل أنا, سألتهم برضو ما فدنيش, هل الحصوة لما تتفتفت بترجع الكلى أو أو وين بتروح؟
وين مكان الكلية خاب أبو محمد؟
كانت طلعت الكلية في الحالب.
في الحالب ولا في الكلية فوق؟
لا في الحالب قالوا لي.
لا.
وعملوا لي صورة للحالب وشافوها وقالوا لي هيا في الحالب, وعملوا لي صورة وما قالوا لي.
طب هل عندك هل عندك آلام بالفعل الآن؟ لا.
هل جيت ما في شيء ولا حاجة.
طب قبل ما تفتت كان في وجع كثير؟
كثير, كنت كل يوم كل 12 ساعة 24 ساعة أروح على الشفا وأنا ممغوص ويدوني
مرة
وأرتاح وأروح.
إن شاء الله ستستمع لإجابة الدكتور أخونا أبو محمد, إن شاء الله نتمنى لك السلامة بإذن الله تعالى. يمكن عشان الدكتور الوقت يعني شارف على الانتهاء, يمكن أنه أخونا أبو محمد جاوب على نفسه أنه كان في عنده ألام والآن ألام اختفت, ولكن هو السؤال اللي بطرح نفسه دائما، ليش ما يكونش في فرصة نحن نشرح للمريض ايش اللي صار معاه يعني بالضبط، يعني هو يعني بس الأسئلة مشروعة،
يعني زي ما احنا ما بنعلم دكاترتنا طلابنا في كلية الطب، حتى طلاب الاختصاص اللي احنا بنعدهم يكون اخصائي المستقبل، بنعلمهم حاجة اسمها communication skills، هو براعة او مهارة التواصل.
نعم.
التواصل مع المريض هذه هي من الحاجات الأساسية اللي كنا احنا في خارج الوطن بيهتموا فيها وبنهتم فيها، فاحنا بنحاول نزرع هذا فيهم، انه يجب ان يكون هناك لغة التواصل مع المريض، لازم يشرح للمريض، لازم المريض يفهم طبيعة مرضه وامكانات الكورس او كيف حيمشي بعد هيك المرض. بالنسبة لاخونا ابو محمد، طبيعة فك مدام ما راح الالم غالبا ما تكون تفتتت الحصوة، ولكن طبيعة عادة احنا ما بنركن على هذا الكلام، بنقوم باجراء صورة اشعاعية بسيطة اللي هي كيو بيكس راي أشعة بسيطة، بحيث انه نتابع هل الحصوة كما هي او صغرت حجما ام اختفت من الاشعة، فهذا ببين. بس اللي بدي اقول له لابو محمد برضو انه كثير ما بتكونش النتائج مترجمة على صورة الاشعة في تاني او تالت يوم بعد التفتيت، نحتاج على الاقل اسبوع او اسبوعين حتى يكون هناك نكون يعني متأكدين تماما من تأثير التفتيت على الحصوة، لأنه أحيانا بتتصدع وبتأخذ وقت عبين ما تنزل، عشان هيك بنعطيهم فرصة أسبوعين زمان ولا إشي عشان نعمل الأشعة العادية، وبالتالي نستطيع أن نقارنها بالأشعة الأولى وهل الحصوة ما زالت مكانها أم اختفت، وهذا يكون عادة مطمئن يعني لنا وللمريض.
الأخوة في غرفة الكنترول يعني بدأوا يعطوني إشارات إن البرنامج انتهى الوقت.
إحنا ما دخلنا على التفاصيل
أبدا. أنا ما بعرف إذا كان في إمكانية نجدد الموعد.
في مشكلة إن شاء الله. ما في مشكلة.
نستكمل الحديث لأن الموضوع حقيقة يعني يحتاج.
الحصوات موضوع كبير جدا يعني.
طيب دكتور علي، لو أردنا أن نختم هذا اللقاء يعني بنصيحة لكل من يسمعنا، ماذا تود أن تقول؟
أنا يعني زي ما إحنا بدينا حلقتنا عن الصيف. الحين احنا في اشهر الصيف الاولى، فرجاء ثم رجاء انه دائما شرب السوائل، اللي دائما بقولها لمرضاي اللي بحبش المي يشرب سوائل تانية، يشرب الزرات، يشرب عصير، يشرب اي حاجة لمنا يعني اللي بنسميها عصير ليمون او غيره وغيراته، ما في اي مشاكل، المهم يدخل لجسده كميات كافية من السوائل. كما اسلفت يبتعد عن الاملاح زي ملح الطعام وبعض المأكولات كالبروتينات الحيوانية التي تحتوي على أملاح معينة. ناهيك عن زي ما حكيت انه اللي ملوش لزوم يطلع لأشعة الشمس ويتعرض لها، فيلتزم الظل وبيته، خاصة من لديهم القابلية او لديهم عوامل الخطورة انه يصير معه مشاكل في الكلية.
جميل، كل التحية والتقدير لكم دكتور إياد حسن الروبي، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مجمع الشفاء الطبي، وإن شاء الله لنا لقاء آخر معكم بإذن الله. أيضا التحية موصولة لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، أتمنى وضيفي الكريم أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة مفيدة وقيمة. طبعا شرب الماء هو كلمة السر في هذا اللقاء، علينا أن نكثر من شرب السوائل في فصل الصيف حتى نمنح يعني فرصة يعني صحة أفضل للكلية على وجه التحديد، ومنع المشاكل المتفاقل ممكن تحدث جراء إصابتها بأي يعني مشكلة. كل التحية والتقدير لكم، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإخراج حسام بغداد ومن الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة، وهذا موعد مقدم اللقاء الحكيم طلعت محمد المفتي، إلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للاستماع لنسخة مسجلة من هذا